بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم أمر نستأنف؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: فكيف العمل يا رسول الله؟ قال: كل امرئ مهيأ لما خلق له.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. في هذا الحديث دليل على وجوب الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له. وبيان ذلك أن يؤمن العبد أن كل شيء في الكون قد يرى به القلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة من إحياء وإماتة وخلق وتقدير وأمر ونهي وتشريع وكفر وإيمان وطاعة ومعصية وأهل الجنة وأهل النار، كل ذلك يجب الإيمان به وأنه قد كتب، وأنه لا يتخلف شيء مما كتب، فيعمل العباد وفق ما جرى به القلم في الأجل. غير أنه يجب أن يعلم المؤمن أنه لا يحتج بالقدر على ترك الطاعة وفعل المعصية بحجة أنه قد جرى به القلم فلا يمكن أن يتخلف. هذه حجة شركية، حجة المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: لو شاء الله ما أشركنا. بل يجب أن يعمل العبد ويتوكل على الله ويعمل بما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله، وهذا هو الواجب عليه. لذا جاء هذا السؤال، وكان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بقوله: رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث.
عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هانئ بن كلثوم، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا.
الحديث دليل على حكمين من أحكام الشرع. الحكم الأول أن من مات على الشرك الأكبر، من مات على الشرك الأكبر ومثله الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، لا حظ له في الجنة ولا تناله المغفرة، أي لا ينال مغفرة الله عز وجل، وليس له حظ في رحمته.
والشيء الثاني الحكم الثاني أن من قتل مؤمنا متعمدا فهو على خطر عظيم، كما جاء في الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الحديث يدل على أنه لا مغفرة له. وهذه المسألة خلاف بين العلماء، هل قاتل المؤمن متعمدا له توبة أو لا توبة له، وهل هو خالد مخلد في النار أم أنه يعاقب بقدر جريمته ويكون مآله الجنة؟ مذهب أهل السنة والجماعة: من مات لا يشرك بالله شيئا ولو كان قاتلا فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر جريمته وأخذ الحقوق منه، ثم يكون مآله إلى الجنة لوجود التوحيد وعدم الشرك الأكبر ولإقامته الصلوات وأركان الإسلام، ولكنه وقع في هذه الجريمة المنكرة. فالصحيح أنه تحت المشيئة وأن مآله الجنة.
قال صلى الله عليه وسلم: كل سبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. روي من حديث عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
هذا الحديث فيه بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سببه ونسبه لا ينقطع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز.
وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يخرج شيء من ذوات المخلوقات ولا من أعمالها وتصرفاتها وأحوالها، لا يخرج شيء عن تدبير الله تبارك وتعالى، بل قد قضى الله وقدر كل شيء، هو كائن إلى يوم القيامة، فوجب الإيمان بذلك. ويدخل في الإيمان بالقدر العجز والكيس، أي عجز الإنسان عن العمل وكونه قويا في عمله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل يمين يحلف بها دون الله شرك.
الحديث دليل على تحريم الحلف بغير الله، لحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، وبحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وبحديث: من حلف بالأمانة فليس منا. وكل هذه الأحاديث تدل على تحريم الحلف بغير الله، وأنه نوع من أنواع الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإذا اعتقد الحالف تعظيم المحلوف به
كتعظيمه لله أو أعظم فهو شرك أكبر. وإن كان مما يجري على اللسان ولا يصحبه تعظيم كتعظيم الله فهو من الشرك الأصغر. وأما من حيث الحكم فهو حرام لا يجوز.
عن يزيد بن مرثد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار.
ينزل ولا ينزل؟
عن يزيد بن مرثد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم فأي طريق سلكتم مردتم على أهله.
صحيح. الغرض من هذا المثل والله أعلم أولا وجوب سلوك الصراط المستقيم الذي هو طريق الأبرار وترك الطرق المعوجة التي عليها شياطين يدعون إليها، وثانيا أن من سلك مسالك الأبرار جوزي جزاء الأبرار عند الله عز وجل، وما عند الله خير للأبرار، ومن سلك مسالك الفجار لحق بالفجار ولا كرامة.
قال المقداد بن الأسود: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له، يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا.
نعم، لا، مذهب أهل السنة والجماعة لا يشهد لأحد بجنة أو نار وهو على قيد الحياة، ولكن ينظر بماذا يختم له من العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد ولا على أحد بجنة ولا نار حتى ينظروا بماذا يختم الله تبارك وتعالى حياته، فإنما الأعمال بالخواتيم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
هذا دليل الإيمان بالقدر، أن يؤمن الإنسان بأن كل شيء بقضاء وقدر، المصائب و الرخاء والشدة والفضائل كل ذلك بقضاء وقدر، فوجب الإيمان بذلك، ويؤمن العبد إيمانا حقيقيا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه لأنه قد جرى به القدر، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فالأمر كله لله تبارك وتعالى إذ هو المتصرف في جميع مخلوقاته بما يشاء ويريد في أي وقت أراد وفي أي زمن أراد، وبأي شيء أراد، فالأمر كله لله والحكم له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فوجب الإيمان بأن كل شيء بقضاء وقدر، السراء والضراء، حتى الشوكة يشاكها الإنسان كتبها الله وقدرها.
عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أخرجي فقولي له: قل السلام عليكم، أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية، فقلت: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال: وعليك ادخل. قال: فدخلت فقلت: بأي شيء جئت؟ فقال: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم، لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
هذا الحديث الجليل اشتمل على جملة من الأحكام. الحكم الأول: وجوب سؤال الجاهل للعالم، ولا يعذر أحد بجهله في أصول الدين وهو يجد العلماء. ثانيا: وجوب تعليم الجاهل على العالم، يجب على العالم أن يعلم الجاهل، لا سيما في أصول الدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: وجوب إقامة أركان الإسلام، وعلى رأسها توحيد الله بجميع أنواعه الثلاثة، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم والحج. ورابعا: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن العلم، يعني علم لا يعلمه إلا الله، ثم تلا آية لقمان: إن الله عنده علم الساعة، أي لا يعلم علم الساعة متى مجيئها إلا الله وحده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلم متى ينزل الغيث وما مقدار هذا الغيث وأين مكانه وزمانه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم ما في الأرحام من بداية النطفة إذا ما شاء الله أن يكون إلا الله وحده دون سواه، ولا يعلم عبد بأي أرض سيموت، بل الله هو الذي استأثر بعلم ذلك. وهذه 5 من علم الغيب الذي استأثر الله به، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ومن كان دون ذلك فهو من باب أولى، والله أعلم.
هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم دفع الشخص مبلغا من المال إلى جهة إلى جهة لها فرع في بلد آخر لتسليمه إلى شخص آخر في ذلك البلد مقابل نسبة محددة من المال.
هذه النسبة تعتبر أجرة للبنك على توليه إرسال الحوالة، فلا أرجو أن لا حرج فيها لأنه أجرة للعامل في البنك.
هذه سائلة من فرنسا تقول: يقال إن الله تعالى فوق العرش ومن فوق الماء، فما معنى هذا الكلام جزاكم الله خيرا؟
الله فوق العرش كما أخبر الله عز وجل خلق السماوات والأرض، الأرض سبعا والسماوات سبعا، وخلق الكرسي فوق ذلك، وسقف جميع مخلوقاته بعرشه فهو سقف المخلوقات، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو استواء حقيقي يجب الإيمان به. فالله عز وجل فوق كل شيء لقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالظاهر معناه أنه العالي فوق جميع مخلوقاته، والله أعلم.
هذا السائل من فرنسا يقول: ما هو العلم المفروض على كل مسلم؟
العلم الواجب على كل مسلم أصول الدين، كعلم التوحيد وهو الأصل الأصيل، وعلم ما يناقض التوحيد كالشرك حتى يحذره الإنسان. ثانيا أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة، وما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذه من فروض العين على المكلف، يجب عليه أن يعرفها على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما المسائل الفقهية الدقيقة فهذه من خواص العلماء، هم الذين يعرفونها ويفتون بها العوام.
له سؤال آخر يقول: ما هو أثر الذنوب على المرء الذي يقع فيها؟
أثر الذنوب على المرء تختلف من شخص لآخر أو من أمة لأخرى، فآثارها وعواقبها وخيمة، كما هو في تاريخ الأمم السابقة، ما أصابهم الله بالهلاك والدمار إلا بسبب الذنوب كما قص الله خبرهم. وأما بالنسبة للمسلمين فالمصائب التي تنالهم قد تكون بسبب الذنوب، وقد تكون لرفع درجاتهم عند الله عز وجل. فإذا كان ممن يقترفون المعاصي فآثارها عليهم العقوبات في العاجل أو الآجل، قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذه من آثار الذنوب، ويعفو عن كثير. وقوله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي كيف ذلك، كيف يتصيب كنتم مثليها. ثم قال قل هو من عند أنفسكم بسبب الذنوب والمعاصي. وأما فريق من المؤمنين فقد يصابون بالمصائب رفعا لدرجاتهم كما هو شأن الأنبياء والرسل وما لاقوا من أممهم من القتل وما دونه والجروحات والاعتداءات إلى غير ذلك، وهذا واضح من النصوص والله أعلم.
السؤال الأخير: ورد في الآية ويعلم ما في الأرحام، وقد جاء في عصرنا الحديث ما يعرف به المولود ذكرا كان أو أنثى قبل ولادته، فكيف الجمع بين ذلك؟
هذا ليس مشكلا، لأن الذي يعلم في الأرحام هو بمجرد الرؤية، يرى بعين البصر في وقت محدد، لكن الذي استأثر الله بعلمه من بداية الحمل نطفة إلى ما سينتهي إليه من حياة أو موت توأم أو غير ذلك، معيب أو سليم، هذا كله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. فهذا العلم الحديث إنما هو مشاهدة لا مجرد علم للغيب.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الإيمان والتوحيد والدين والقدر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل؟ أمر قد فرغ منه أم أمر نستأنف؟ قال: بل أمر قد فرغ منه. قالوا: فكيف العمل يا رسول الله؟ قال: كل امرئ مهيأ لما خلق له.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. في هذا الحديث دليل على وجوب الإيمان بالقدر، ومن لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له. وبيان ذلك أن يؤمن العبد أن كل شيء في الكون قد يرى به القلم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة من إحياء وإماتة وخلق وتقدير وأمر ونهي وتشريع وكفر وإيمان وطاعة ومعصية وأهل الجنة وأهل النار، كل ذلك يجب الإيمان به وأنه قد كتب، وأنه لا يتخلف شيء مما كتب، فيعمل العباد وفق ما جرى به القلم في الأجل. غير أنه يجب أن يعلم المؤمن أنه لا يحتج بالقدر على ترك الطاعة وفعل المعصية بحجة أنه قد يرى به الكلام فلا يمكن أن يتكلم. هذه حجة شركية، حجة المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم لو شاء الله ما أشركنا، بل يجب أن يعمل العبد ويتوكل على الله ويعمل بما جاء عن الله عز وجل وعن رسل الله، وهذا هو الواجب عليه. لذا جاء هذا السؤال، وكان الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الحديث
عن خالد بن دهقان قال كنا في غزوة القسطنطينية فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له يقال له هانئ بن كلثوم، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا وكان يعرف له حقه، قال لنا خالد، فحدثنا عبد الله بن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء تقول سمعت أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا.
الحديث دليل على حكمين من أحكام الشرع. الحكم الأول أن من مات على الشرك الأكبر، من مات على الشرك الأكبر ومثله الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي، لا حظ له في الجنة ولا تناله المغفرة، أي لا ينال مغفرة الله عز وجل، وليس له حظ في رحمته. والشيء الثاني، الحكم الثاني، أن من قتل مؤمنا متعمدا فهو على خطر عظيم، كما جاء في الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الحديث يدل على أنه لا مغفرة له. وهذه المسألة خلاف بين العلماء، هل قاتل المؤمن متعمدا له توبة أو لا توبة له، وهل هو خالد مخلد في النار أم أنه يعاقب بقدر جريمته ويقوم مآله الجنة؟ مذهب أهل السنة والجماعة من مات لا يشرك بالله شيئا ولو كان قاتلا، فإن أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بقدر جريمته وأخذ الحقوق منه، ثم يكون مآله إلى الجنة لوجود التوحيد وعدم الشرك الأكبر ولإقامته الصلوات وأركان الإسلام، ولكنه وقع في هذه الجريمة المنكرة. فالصحيح أنه تحت المشيئة وأن مآله الجنة.
قال صلى الله عليه وسلم كل سبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. روي من حديث عبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
هذا الحديث فيه بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سببه ونسبه لا ينقطع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز.
وهذا الحديث فيه دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وأنه لا يخرج شيء من ذوات المخلوقات ولا من أعمالها وتصرفاتها وأحوالها، لا يخرج شيء عن تدبير الله تبارك وتعالى، بل قد قضى الله وقدر كل شيء، هو كائن إلى يوم القيامة، فوجب الإيمان بذلك. ويدخل في الإيمان بالقدر العجز والكيس، أي عجز الإنسان عن العمل وكونه قويا في عمله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل يمين يحلف بها دون الله شرك.
الحديث دليل على تحريم الحلف بغير الله، لحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك، وبحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وبحديث: من حلف بالأمانة فليس منا. وكل هذه الأحاديث تدل على تحريم الحلف بغير الله، وأنه نوع من أنواع الشرك، وقد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإذا اعتقد الحالف تعظيم المحلوف به كتعظيمه لله أو أعظم، فهو شرك أكبر. وإن كان مما يجري على اللسان ولا يصحبه تعظيم كتعظيم الله، فهو من الشرك الأصغر. وأما من حيث الحكم فهو حرام لا يجوز.
عن يزيد بن مرثد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار.
ينزل ولا ينزل؟
عن يزيد بن مرثد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم مردتم على أهله.
صحيح. الغرض من هذا المثل والله أعلم: أولا وجوب سلوك الصراط المستقيم الذي هو طريق الأبرار، وترك الطرق المعوجة التي عليها شياطين يدعون إليها، وثانيا أن من سلك مسالك الأبرار جوزي جزاء الأبرار عند الله عز وجل، وما عند الله خير للأبرار. ومن سلك مسالك الفجار لحق بالفجار ولا كرامة.
قال المقداد بن الأسود: لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له، يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليانا.
نعم، لا، مذهب أهل السنة والجماعة لا يشهد لأحد بجنة أو نار وهو على قيد الحياة، ولكن ينظر بماذا يختم له من العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالمقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد ولا على أحد بجنة ولا نار حتى ينظروا بماذا يختمه الله تبارك وتعالى حياته، فإنما الأعمال بالخواتيم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه.
هذا دليل الإيمان بالقدر، أن يؤمن الإنسان بأن كل شيء بقضاء وقدر، المصائب والرخاء والشدة والفضائل كل ذلك بقضاء وقدر، فوجب الإيمان بذلك، فيؤمن العبد إيمانا حقيقيا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه لأنه قد جرى به القدر، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فالأمر كله لله تبارك وتعالى إذ هو المتصرف في جميع مخلوقاته بما يشاء ويريد في أي وقت أراد وفي أي زمن أراد وبأي شيء أراد، فالأمر كله لله والحكم له، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فوجب الإيمان بأن كل شيء بقضاء وقدر، السراء والضراء، حتى الشوكة يشاكها الإنسان قد قضاها الله وقدرها.
عن رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: اخرجي فقولي له قل السلام عليكم أأدخل؟ فإنه لم يحسن الاستئذان. قال: فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أأدخل؟ فقال: وعليك ادخل. قال: فدخلت فقلت بأي شيء جئت؟ فقال: لم آتكم إلا بخير، أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له، وتدعوا عبادة اللات والعزى، وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات، وتصوموا في السنة شهرا، وتحجوا هذا البيت، وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم، لقد علم الله خيرا، وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله، 5 لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت.
هذا الحديث الجليل اشتمل على جملة من الأحكام. الحكم الأول وجوب سؤال الجاهل للعالم، ولا يعذر أحد بجهله في أصول الدين وهو يجد العلماء. ثانيا وجوب تعليم الجاهل على العالم، يجب على العالم أن يعلم الجاهل لا سيما في أصول الدين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا وجوب إقامة أركان الإسلام وعلى رأسها توحيد الله بجميع أنواعه الثلاثة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج. ورابعا وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بقول النبي عليه الصلاة والسلام، ومن العلم يعني علم لا يعلمه إلا الله، ثم تلا آية لقمان إن الله عنده علم الساعة، أي لا يعلم علم الساعة متى مجيئها إلا الله وحده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلم متى ينزل الغيث وما مقدار هذا الغيث وأين مكانه وزمانه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم ما في الأرحام من بداية النطفة إذا ما شاء الله أن يكون إلا الله وحده دون سواه، ولا يعلم عبد بأي أرض سيموت، بل الله هو الذي استأثر بعلم ذلك، وهذه الخمس من علم الغيب الذي استأثر الله به، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ومن كان دون ذلك فهو من باب أولى، والله أعلم.
هذا سائل من المغرب يقول: ما حكم دفع الشخص مبلغا من المال إلى جهة لها فرع في بلد آخر لتسليمه إلى شخص آخر في ذلك البلد مقابل نسبة محددة من المال؟
هذه النسبة تعتبر أجرة للبنك على توليه إرسال الحوالة، فلا أرجو أن لا حرج فيها لأنه أجر للعامل في البنك.
هذه سائلة من فرنسا تقول: يقال إن الله تعالى فوق العرش ومن فوق الماء، فما معنى هذا الكلام جزاكم الله خيرا؟
الله فوق العرش كما أخبر الله عز وجل، خلق السماوات والأرض، الأرض سبعا والسماوات سبعا، وخلق الكرسي فوق ذلك، وسقف جميع مخلوقاته بعرشه، فهو سقف المخلوقات، واستوى عليه استواء يليق بعظمته وجلاله، لا يعلم كيفية استوائه إلا هو سبحانه وتعالى، وهو استواء حقيقي يجب الإيمان به. فالله عز وجل فوق كل شيء لقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالظاهر معناه أنه العالي فوق جميع مخلوقاته، والله أعلم.
هذا السائل من فرنسا يقول: ما هو العلم المفروض على كل مسلم؟
العلم الواجب على كل مسلم أصول الدين، كعلم التوحيد وهو الأصل الأصيل، وعلم ما يناقض التوحيد كالشرك حتى يحذره الإنسان. ثانيا أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة وما هو معلوم من الدين بالضرورة،
هذه من فروض العين على المكلف، يجب عليه أن يعرفها على مراد الله ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما المسائل الفقهية الدقيقة فهذه من خواص العلماء، هم الذين يعرفونها ويفتون بها العوام.
له سؤال آخر يقول: ما هو أثر الذنوب على المرء الذي يقع فيها؟
أثر الذنوب على المرء تختلف من شخص لآخر أو من أمة لأخرى، فآثارها وعواقبها وخيمة، كما هو في تاريخ الأمم السابقة، ما أصابهم الله بالهلاك والدمار إلا بسبب الذنوب، كما قص الله خبرهم. وأما بالنسبة للمسلمين فالمصائب التي تنالهم قد تكون بسبب الذنوب وقد تكون لرفع درجاتهم عند الله عز وجل. فإذا كان ممن يقترفون المعاصي فآثارها عليهم العقوبات في العاجل أو الآجل. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وقال سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فهذه من آثار الذنوب، ويعفو عن كثير. وقوله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أي كيف ذلك، كيف تصيبنا المصائب بتسلط المشركين علينا ونحن المسلمون هم المشركون. قال الله عز وجل: قد أصبتم مثليها، ثم قال: قل هو من عند أنفسكم بسبب الذنوب والمعاصي. وأما فريق من المؤمنين فقد يصابون بالمصائب رفعا لدرجاتهم، كما هو شأن الأنبياء والرسل، وما لاقوا من أممهم من القتل وما دونه والجروحات والاعتداءات إلى غير ذلك، وهذا واضح من النصوص، والله أعلم.
السؤال الأخير: ورد في الآية: ويعلم ما في الأرحام، وقد جاء في عصرنا الحديث ما يعرف به المولود ذكرا كان أو أنثى قبل ولادته، فكيف الجمع بين ذلك؟
هذا ليس مشكلا، لأن الذي يعلم في الأرحام هو بمجرد الرؤية، يرى بعين البصر في وقت محدد، لكن الذي استأثر الله بعلمه من بداية الحمل نطفة إلى ما سينتهي إليه من حياة أو موت توأم أو غير ذلك، معيب أو سليم، هذا كله لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. فهذا العلم الحديث إنما هو مشاهدة لا مجرد علم للغيب.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.